أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مسألة 11. إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه كان جامعا للشروط أم لا وجب عليه الفحص. تشتمل هذه المسألة على ثلاث نقاط. النقطة الأولى، إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه هل كان واجدا لشرائط التقليد أم لا، يجب عليه الفحص. الشك في المقام يتصور على نحوين: تارة المكلف يقلد فقيها يتيقن بأنه واجد للشرائط من العدالة والأعلمية والضبط والذكورة وغيرها من الشرائط المتقدمة، فهو يتيقن حين تقليده أنه واجد للشرائط، ثم بعد أن قلده بسنة أو سنتين مثلا شك أنه لا زال واجد للشرائط، لا زال عادلا، لا زال هو الأعلم، أم أنه قد فقد بعض تلك الشرائط، فقد شرط الأعلمية مثلا أو شرط العدالة. في مثل هذه الحالة، ما دام يوجد عنده يقين سابق والآن يشك بارتقاض ذلك اليقين، فيبني على يقينه السابق فيقول: سابقا كان هذا الفقيه عادل، والآن أشك في بقاء العدالة وعدمها فأستصحب بقاء العدالة. وهكذا إذا شك في الأعلمية، سابقا كان أعلم، الآن أشك هل صار غيره أعلم منه أو لا، فأستصحب بقاء الأعلمية. وهذا الاستصحاب يعبر عنه، عفوا هذا الشك في الشرائط يعبر عنه بالشك الطارئ، يعني الآن أنا أشك، سابقا كنت متيقن والآن أشك، فأستصحب بقاء الشرائط ولا أنقض يقيني السابق بشكي اللاحق الطارئ. وهذا النحو من الشك سوف يتعرض له سماحة السيد في مسألة 23. هناك يقول: إذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده كالفسق مثلا أو انتفاء شرط الأعلمية أو انتفاء شرط الضبط، جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبين الحال، يعني لا يجب عليه أن يفحص، يحق له أن يبقى على تقليده لأنه سوف يجر الاستصحاب، والاستصحاب حجة شرعا. هذا النحو الأول من الشك، وهو ما يعبر عنه بالشك الطارئ. النحو الثاني من الشك، أن المكلف يقلد فقيه وحين تقليده له هو متيقن أنه واجد للشرائط، ثم بعد سنة أو سنتين من تقليده يحصل له شك. الآن حصل له الشك، ولكن شكه الذي حصل الآن يسري إلى يقينه السابق، فيشك أنه قبل سنتين عندما قلده هل كان واجدا للشرائط أم لم يكن واجد للشرائط، وأنا كنت متوهم، كنت أتصور واجد للشرائط وقلدته، فذاك اليقين السابق لا يبقى على حاله، يتضعضع اليقين السابق. الشك الطارئ الذي حصل الآن قد سرى إلى ذلك اليقين وزعزعه، فلا يوجد عندي يقين سابق. هذا يعبر عنه بالشك الساري، يعني أشك الآن طرأ الشك، لكن هذا الشك قد سرى إلى ذلك الزمن، إلى زمن التقليد، فأقول أنا عندما قلدته في ذلك الزمن هل كان واجد للشرائط أو لم يكن واجد، أنا كنت أتصور واجد وقلدته، فإذا لم يكن عندي يقين سابق فلا يجري الاستصحاب، لأن شرط جريان الاستصحاب هو اليقين السابق والشك اللاحق. يوجد عندي شك ولكن لا يوجد عندي يقين سابق، لأن الشك قد سرى إلى اليقين السابق وزعزعه، بخلاف الشك من النحو الأول، فإنه في الشك من النحو الأول اليقين السابق موجود، ولكن الآن حصل عندي شك ولم يسري هذا الشك إلى اليقين السابق. فأركان الاستصحاب متوفرة، فيجري الاستصحاب ويثبت لك أن الفقيه واجد للشرائط، لا زالت الشرائط متوفرة فيه، فحينئذ يجوز لك أن تبقى على تقليده ولا يجب عليك الفحص. أما في النحو الأول من الشك، الشك في النحو الثاني من الشك، الشك يسري إلى ذلك اليقين ويزعزعه، وبالتالي ينتفي ركن الاستصحاب وهو اليقين السابق، فلا يمكن لك أن تستصحب، وحينئذ يكون بقاءك على تقليده بلا حجة، فيلزمك أن تفحص، فإن تبين لك أنه واجد للشرائط فتبقى على تقليده، وإن تبين لك أنه فاقد للشرائط أو لم يتبين شيء فيجب عليك أن تعدل إلى غيره. هذه المسألة هي تتعرض إلى الشك من النحو الثاني، وهو الشك الساري وليس الشك الطارئ. قال مسألة إذا قلد مجتهدا، هذه النقطة الأولى في المسألة، إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه كان جامعا للشروط أم لا وجب عليه الفحص. قلنا هذا أي شك؟ شك الذي يسري إلى زمان اليقين، إلى زمن التقليد. فأشك في الزمن الذي قلدته قبل سنتين كان واجد للشرائط أو لم يكن. يقول أنا في وقت التقليد كان عندي يقين، يقول لك صح كان عندك يقين، لكن الآن عندما حصل لك شك، هذا الشك قد سرى إلى ذلك الزمن، يعني راح الشك أنك في زمان تقليدك إياه هل كان واجد للشرائط أو لم يكن، وأنا كنت متوهم وصورت واجد للشرائط وقلدته، فحينئذ لا يوجد عندك يقين بتوفر شروط التقليد في هذا الشخص، وبالتالي يصير بقائك على تقليده بقاء شنو؟ هذا بلا حجة. كما لو أردت أن تقلد فقيه، لا يحق لك أن تقلد أي فقيه، لابد تقلد من كان واجدا للشرائط المتقدمة، فلابد أن تفحص عن الفقيه الواجد للشرائط هذا أيضا. بالتالي أنت لا يوجد عندك يقين في أنه واجد للشرائط، لأن يقينك السابق الزعزع بالشك الذي سرى إليه، فحينئذ لا يحق لك أن تبقى على تقليده، لأنه تقليد هذا بلا حجة. يقول فإن تبين وجب عليه الفحص. نعم. أما إذا كان الشك طارئ، هذا اللي يتعرض في مسألة 23 بعد، يجب الفحص؟ لا يجب. ليش ما يجب؟ لأن عندك حجة شرعية وهي الاستصحاب، حجة تعبدية. الاستصحاب يثبت لك أنه واجد للشرائط، لأن سابقا يقينا هو واجد للشرائط، كان عادلا، كان هو الأعلم، كان متوفر فيه شرط الضبط، والآن تشك هل انتفت تلك الشروط أو لا. الاستصحاب شي يقول لك؟ يقول لك إن شاء الله تلك الشروط باقية وموجودة، وحيث أن الاستصحاب حجة، فيصير بقائك على تقليده بقاء مع الحجة بحجتين. فإن تبين له أنه كان جامع للشروط، يعني بعد الفحص تبين أنه واجد للشروط وجامع لها، بقي على تقليده، هذا يصير تقليد بحجة. وإن تبين أنه كان فاقدا لها، يعني في ذلك الزمن الذي قلدته هو كان فاقد، بس أنا متوهم، أنا كان عندي جهل مركب، صورت أنه أنا متيقن بأنه واجد للشرائط والحال ما عندي يقين. أو لم يتبين له شيء، ما تبين شيء، لا أنه واجد للشرائط ولا أنه فاقد للشرائط، ما عادل معادل ما ثبت شيء، يعني أعلم وأعلم، في هذه الحالة لا يجوز البقاء على تقليده، يجب العدول إلى غيره. زين. النقطة الثانية، إذا فرضنا أنه لم يكن واجد للشرائط هذا الفقيه حين التقليد، لم يكن واجد للشرائط أو لم يتبين شيء، أعمال السابقة ما هو حكمها؟ هل نبني على صحتها أم نحكم ببطلانها؟ طبعا إذا ثبت أنه واجد للشرائط، فحصت وتبين واجد للشرائط، خو أعمال السابقة
كلها صحيحة،
كلها صحيحة راح يصير، لأنه أعمال شنو
بحجة
وفق تقليد صحيح. أما إذا تبين أنه فاقد أو لم يتبين شيء، قلت تلك الأعمال أتيت بها بلا تقليد حينئذ، واضح؟ لأنه التقليد الباطل كلا تقليد. طب ما حكمها تلك الأعمال؟ يقول تلك الأعمال إذا علمنا كيفيتها، يعلم أنه شلون صلى، صلى مثلا بلا سورة، صلى بلا جلسة الاستراحة، صلى بلا وضوء، صلى بتسبيحة واحدة، يعرف كيفية العمل الذي أتى به. في الحج مثلا يعرف أنه وقف مع أبناء العامة يوم 8 لم يقف يوم 9، يعرف كيفية العمل الذي أتى به. فإذا كان يعرف كيفية العمل الذي أتى به، فيرجع في الاجتزاء وعدم الاجتزاء بهذه الأعمال إلى الفقيه الذي هو حج عليه بالفعل. فإن كانت تلك الأعمال مطابقة لرأي الفقيه الحج عليه فعلا الآن، فنقول له أعمالك شبيهة
صحيح.
وإن لم تكن مطابقة فنقول له أعمالك شنو باطلة. وقلنا شنو معنى البطلان هنا؟ معنى البطلان بطلان عقلي، يعني مو بالواقع باطلة، لكن لا يحق لك أن تجتزئ بها، يعني ما عندك حجة شرعية وشيء يعذرك يوم القيامة على أن عملك ذاك شبيه
صحيح.
يحتمل صحيح يحتمل مو صحيح، وحيث أنك متيقن من التكليف، تدري الله كلفك بالصلاة كلفك بالحج، وعندما أتيت بالعمل وفق رأي ذاك الفقيه غير الحجة، أنت لا تجزم بفراغ ذمتك من عهدة التكليف. فالعقل شي حتم عليك، حتم عليك أن تعيد العمل. هذا قلنا معنى البطلان، اللي هو شنو بطلان عقلي، يعني العقل يقول لك حيث أنك تعلم جزما بأن الله قد كلفك بالصلاة، وهذا ما بيشك، كلفك بالحج، هذه الصلاة التي أتيت بها بلا سورة أو بلا جلسة الاستراحة أو بتسبيحة واحدة، أنت لا تتيقن بأنها مطابقة للمأمور به، بالتالي ما تتيقن أنها هي التي أرادها الله عز وجل، يحتمل هي اللي يريدها، فبالتالي لا تتيقن من فراغ الذمة من عهدة التكليف. لو ذمتك لا زالت مشغولة بالصلاة، فالعقل شو يقول لك؟ يقول لك قاعدة العقلية شو تقول؟ تقول الاشتغال اليقيني يقتضي ماذا؟ الفراغ اليقيني. ما دام يقينا أنت تعلم أن ذمتك مشتغلة بالصلاة، فالعقل يقول لك يلزمك أن تفرغ هذه الذمة، وفراغ مو احتمالي، فراغ شنو؟ يقيني. والفراغ اليقيني يكون بإتيانك بالصلاة مع السورة مع جلسة الاستراحة مع التسبيحات الثلاث. أما الصلاة التي هي فاقدة لهذه الأمور وفق تقليد ذاك الفقيه غير الحجة، هذه لا تحقق لك الفراغ اليقيني. شو تحقق لك؟ الفراغ الاحتمالي، احتمال برد ذمتك. ولكن العقل شو يقول لك؟ لك أكو اشتغال يقيني يكون تحقق الفراغ اليقيني. زين. قال وأما أعماله السابقة، هاي النقطة الثانية، فإن عرف كيفيتها، يعرف كيفية أعماله وشون جابها، رجع في الاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشروط اللي هو حج عليه الآن، مو في زمان التقليد، حج عليه شنو الآن، فمع مطابقة العمل لفتواه يجتزئ به. زين. بل السيد يقول نقدر نحكم بالاجتزاء بعمله حتى إذا كان مخالف لفتوى الفقيه الحجة. وين سيدنا يقول هذا؟ لعله منحصر بالصلاة في موردين. المورد الأول فيما لو كان تقليده للفقيه غير الحجة، الفقيه السابق اللي تبين غير حجة عليه، كان تقليده عن جهل قصوري، كان قاصر وقلده، والمخالفة والعمل كان في الصلاة، وحصلت المخالفة فيما يعذر به المكلف مع الجهل القصوري، مثل كما لو أخلى بالسورة، فإن السورة من أخل بها وكان جاهلا قاصرا هذا لا يوجب بطلان الصلاة. فإذا الفقيه السابق كان يقول السورة مو واجبة وهذا هم يقلده وكان يصلي بلا سورة، أو يقول جلسة الاستراحة مو واجبة، أو يقول التسبيحة الثالثة مو واجبة يكفي تسبيحة واحدة، وهذا يقلده ولا يأتي بالسورة ولا يأتي بجلسة الاستراحة ولا يأتي بثلاث تسبيحات، يأتي بتسبيحة واحدة. فهنا ما دام جاهلا قاصرا نقول له صلاتك صحيحة، حتى وإن كان الفقيه الحجة عليه ماذا يقول؟ يقول السورة واجبة، ويقول جلسة الاستراحة واجبة، ويقول الواجب ثلاث تسبيحات، فتلك الصلاة مخالفة لرأيه ومع ذلك نحكم بصحتها. لماذا؟ قل لوجود قاعدة مباركة وهي قاعدة لا تعاد، فأنه قد دلت الرواية على أن الصلاة لا تعاد إلا من خمس، وهذه ليست منها، السورة ليست منها، فيحكم بصحة صلاته لهذا الحديث. هذا مورد، وهو مورد الجهل القصوري، والمخالفة تكون فيما يعذر به المكلف، إذا أخل به عن عذر يكون ماذا؟ يحكم بصحة صلاته. المورد الثاني إذا كان تقليده الذي يحكم به بالإجزاء رغم مخالفة العمل لرأي الفقيه الحج عليه الآن، مع ذلك نحكم بالإجزاء. المورد الثاني ما لو كان تقليده للفقيه الأول اللي هو غير حجة، تقليده له عن جهل تقصيري، كان مقصر هو مثل أغلب الناس للأسف هسه اليوم عندنا يقلد هيك عن نزوة، يعني مو بحجة ولا بدليل، مو أغلبهم هسه نقول بعضهم ما نباله، فوالله عجبني عاطفة ما أعرف شنو، سمع له محاضرة، سمع له كلمة عجبته، نفسه تميل لهذا الفقيه يقلده بلا حجة. فهذا شيء يصير، يصير تقليد له عن جهل تقصيري. وافترضنا أنه الإخلال في الصلاة كان بما لا يوجب بطلانها إلا في حالة العمد كالجهر والإخفاض، فأنه قد دلت الرواية على أن من أخفت في موضع الجهر أو بالعكس صلاته صحيحة ما لم يكن عامدا، فقد تبطل الصلاة في حالة العمد. أما في حالة النسيان، في حالة الجهل، سواء كان جاهلا قاصرا أو مقصرا، يحكم بصحة الصلاة. فإذا هم قلد الفقيه الأول، والفقيه الأول كان يقول يجب الإخفات في صلاة الصبح مثلا، وهذا كان شنو؟ يخفت، وتقليد له كان عن جهل تقصيري، فصلاته نحكم بصحتها رغم أنها مخالفة لرأي الفقيه الحج عليه الآن الذي يرى بوجوب الجهر في صلاة الصبح. ليش نقول صلاتك صحيحة؟ قل لأنه الإخفات والجهر إنما يوجبان بطلان الصلاة في حالة العمد فقط، وهذا جاهل، وإن كان جاهل قاصر وإن كان جاهلا مقصرا يحكم بصحة صلاته. زين. قال بل يحكم بالاجتزاء في بعض موارد المخالفة أيضا، كما إذا كان تقليده للأول عن جهل قصوري وأخل. ليش قيد جهل قصوري هنا؟ تقصير ليش ما شمله؟ لأن حديث لا تعاد، حديث لا تعاد القدر المتيقن منه أنه يشمل الناس، من أخل بغير الخمسة الأركان، بغير الخمسة اللي هي القبلة والطهور والركوع والسجود والتكبير والقيام، من أخل بغير هذه الخمسة فصلاته ماذا؟ صلاته لا تعاد. واضح؟ القدر المتيقن أنه يشمل الناس، يعني من أخل بغير الخمسة عن نسيان نقول له صلاتك صحيح، هذا متفقين عليه. حصل كلام بين الفقهاء أن الجاهل هل يشمله حديث لا تعاد؟ إذا واحد أخل بغير الخمسة عن جهل يشمل الحديث لو ما يشمله؟ بعض الفقهاء قال يشمله سواء كان جاهل قاصر أو مقصر، فالجاهل حكمه حكم الناس مطلقا. بعض الفقهاء فصل بين الجاهل القاصر قال حكمه حكم الناس يشمل الحديث، وبين الجاهل المقصر قال هذا حكمه حكم العامد لا يشمله الحديث. سماحة السيد يبدو من هذا المورد وبعض الموارد أنه يبني على أن حديث لا تعاد مختص بالناس وبالجاهل القاصر، لا يشمل الجاهل المقصر. هذا يتضح من بعض التفاصيل في المسائل، يفرق بين القاصر والمقصر، فيحكم بصحة صلاة القاصر دون المقصر لحديث لا تعاد. فإذا هنا قيد بأنه جاهل قاصر، ليش؟ لأنه يرى أن قاعدة لا تعاد هي لا تشمل جاهل المقصر، هي مختصة بالقاصر والناسي. قال: إذا كان تقليده للأول عن جهل قصوري وأخل بما لا يضر الإخلال به لعذر كالإخلال بغير الأركان من الصلاة، قلنا مثل إيش؟ أخل بالسورة، أخل بجلسة الاستراحة، أخل بالتسبيحة مثلا، أخل بسجدة واحدة، هذه كلها غير أركان لا تضر الإخلال بها، لا يضر إذا كان عن عذرين. أو هذا المورد الثاني: إذا كان تقليده له عن جهل تقصيري وأخل بما لا يضر الإخلال به إلا عن عمد كالجهر والإخفات في الصلاة، فمن جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر لا تبطل صلاته إلا إذا كان متعمدا، أما إذا كان ناسيا أو كان جاهلا قاصرا أو مقصرا فيحكم بصحة صلاته. فإذا قلد الأول وكان يرى مثلا لا يجب الجهر في صلاة الصبح، يقول يجوز الإخفات، وهذا كان يخفت في صلاة الصبح، وبعد أن قلد هذا الآخر الحج عليه هذا يرى بوجوب الجهر في صلاة الصبح، فصلاة سابقا مخالفة لرأي الفقيه الحجة، لكن مع ذلك نحكم بالإجزاء لأنه قد أخل بها لا عن عمد وإنما عن جهل تقصيري، إذا كان تقليدا للأول عن جهل تقصيري أو كان عن جهل قصوري بعد من باب أولى يحكم بالإجزاء. النقطة الثالثة في هذه المسألة: إذا لم يعرف كيفية أعمال السابقة، إن إذا عرف كيفية الأعمال فحينئذ إن كانت موافقة لرأي الفقيه الحج عليه الآن يحكم بالإجزاء، وإن لم تكن موافقة فيحكم ماذا؟ بالبطلان. وقلنا مو البطلان الواقع، البطلان العقلي، يعني العقل يقول لا بد تعيد أعمالك وإلا لا تتيقن بفراغ الذمة. قلنا إلا في موردين: السيد رغم المخالفة، مخالفة العمل والصلاة لرأي الفقيه الحجة، حكم بالإجزاء، وذكرنا الموردين. النقطة الثالثة: إذا لم يعرف كيفية أعماله السابقة، ما يدري، قل له شلون صليت؟ جبت جلسة الاستراحة لو ما جبتها؟ جبت السورة لو ما جبتها؟ كنت السبحانيات يجيبها مرة واحدة لو ثلاث مرات؟ يقول ما أدري، ما أعرف كيفية العمل. فإذا كان لا يعرف كيفية أعماله السابقة يحكم بصحة أعماله. لماذا؟ لقاعدة الفراغ، لأنه الآن هو قد فرغ من أعماله السابقة ويشك أنه كانت واجدة تلك الأعمال للشرائط والأجزاء، كان يجيب السورة لو ما يجيبها، فإذا شك بعد الفراغ من العمل يبني على صحة عمله. فإذا إذا لم يعرف كيفية العمل هنا يبني على الصحة، إلا في بعض الموارد لا يبني على الصحة، مثل سيدنا يقول: كما إذا كان الفقيه الذي يقلده سابقا الفقيه غير الحجة، هذا اللي تبين ما واجد للشرائط، شرائط التقليد، هذا الفقيه كان يبني على مانعية جزء أو مانعية شرط، الجزء مثل السورة والشرط مثل الوضوء مثل الاستقبال للقبلة، هذه شرائط. فهذا الفقيه غير الجامع للشرائط كان يبني على أن السورة مانعة من صحة الصلاة، يعني من أتى بالسورة في الصلاة فقد بطلت صلاته، هذا معنى المانعية، مانعية من الصحة يعني تبطل الصلاة. وهكذا يبني مثلا على أن الاستقبال أو الوضوء الذي هو شرطون مانع من صحة الصلاة، فمن توضأ أو استقبل في الصلاة فصلاته ماذا؟ باطلة. واضح؟ يبني على مانعية السورة أو مانعية الشر. وهذا المقلد المكلف كان يقلده في هذا الأمر، ولا يأتي بالسورة ولا يأتي بالاستقبال أو بالوضوء، ولكن احتمل أنه عندما كان يصلي كان يأتي بها غفلة، لأنه باني على أنها مانعة، بس احتمال لأنه احنا فارضينه هو نسى شلون كان يصلي، يحتمل أنه قد أتى بالشرطي أو الجزئي من باب الغفلة. طبعا إذا جزم أنه لم يأتي به هذا يعرف كيفية العمل، فنبني
أنه
عمل باطل هذا، بلا هذا يدخل بالشق الأول. واضح الكلام أنه فارضين هو ما يعرف شلون صلى، لكن هو باني تبعا لمقلده على أنه السورة مبطلة للصلاة والوضوء مبطل والاستقبال مبطل، فهو لا يأتي بها لبنائه على ذلك، لكن احتمل أنه من باب الغفلة ربما جاب السورة، ربما أتى بالوضوء. في مثل هذه الحالة إذا احتمل أنه أتى بالجزء أو الشرط غفلة، هل يحكم بصحة صلاته؟ يقول سماحة السيد لا نحكم بصحة صلاته. واضح؟ لا نحكم، لأنه ما دام باني على أنه لا يأتي بالشرط وأن الشرط مانع وأن الجزء مانع، فصلاته لا يحكم بصحتها حتى وإن احتمل أنه قد أتى بالشرط أو أتى بالجزء. واضح؟
نعم.
زين. قال كما إذا كان بانيا على مانعية جزء أو شرط واحتمل الإتيان به غفلة، فهنا لا يحكم بصحة الصلاة. واضح؟
نعم.
إذن يحكم بصحة صلاته إلا في مورد أن يكون من هذا القبيل، المورد أن الفقيه وهذا بتبعه يقلده كان يبني على مانعية الشرط أو مانعية الجزء. في مثل هذه الحالة لا نحكم بصحة صلاته. واضح؟ وإن احتمل أنه أتى بالشرط أو الجزء غفلة، مع ذلك لا نحكم بصحة صلاته. بل حتى في هذا المورد إذا لم يترتب على المخالفة أثر غير وجوب القضاء فإنه لا يحكم بوجوبه. في هذا المورد، أي مورد؟ إذا كان بانيا على مانعية الجزء أو مانعية الشرط واحتمل أنه أتى به غفلة، واضح فرض نوين؟ باني بتبع مقلده على أن الشرط مانع من صحة الصلاة أو الجزء مانع من صحة الصلاة، لكن يحتمل شنو؟ أكو احتمال أنه جاب السورة، أكو احتمال أنه توضأ للصلاة، أكو احتمال أنه استقبل للصلاة من باب الغفلة، وباني ما يجيبه طبعا لمقلد، لكن يحتمل في وقت الإتيان بالعمل ربما أتى بالشرط أو الجزء من باب شنو؟ غفل عن مبنى وأتى به. هنا في هذه الحالة هل يحكم بوجوب القضاء عليه؟ نقول له يجب عليك أن تقضي، أو لا يحكم بوجوب القضاء عليه؟ سمعت السيد يقول تارة الأثر المترتب على المخالفة، هاي الصلاة مخالفة علما لرأي الفقيه الحجة، لأن هذا باني على مانعية الشرط والجزء، الفقيه الحجة يقول لا، يقول ذن شرط وجزء، شلون ذن مانعات؟ واضح؟ صن الصلاة بدون هنش بيها باطلة. فتارة يترتب على المخالفة وجوب القضاء، هذا هو الأثر المترتب على الصلاة المخالفة لرأي الفقيه. في مثل هذه الحالة إذا كان الأثر المترتب هو وجوب القضاء، نحكم بالقضاء؟ يعني نقول له يجب عليك أن تقضي، أو لا نحكم بالقضاء؟ السيد يقول لا نحكم بالقضاء. ليش سيدنا؟ يقول لا، نحن فارضين، فارضين أنه لا يعرف كيفية الصلاة، ما يعرف شلون صلى، وهو وإن كان بانيا على مانعية الشرط والجزء، لكن أكو احتمال أتى بهما غفلة أو لا يوجد احتمال؟ أكو احتمال، وهذا فرض المسألة، لو جازم أنه لم يأتي بهما جزما، جزما لم يأتي بهما شن قله؟
صلاتك
باطلة. قله باطلة ويجب عليك تقضي.
نعم.
إحنا نفترض أكو احتمال أتى بهما، فما دام أكو احتمال أتى بهما ولا نعلم بكيفية الصلاة في الواقع، ما نقدر نقله صلاتك شنو يجب أن تقضيها. لا يحكم بصحتها، لكن نفس الوقت لا نحكم شنو بوجوب القضاء. واضح؟ لأن وجوب القضاء فرع أن نعرف بكيفية العمل، وأنه باطل جزما يلا شنو نقول يجب عليك القضاء، ونحن نفترض أننا لا نعرف كيفية العمل. صحيح؟ فإذا الأثر إذا كان هو وجوب القضاء، الأثر المترتب على المخالفة هو وجوب القضاء، فلا نحكم بوجوب القضاء. وأما إذا كان الأثر المترتب على الصلاة المخالفة لرأي الفقيه الحجة هو غير وجوب القضاء فنحكم به. مثل إيش الأثر غير وجوب القضاء؟ يقول كرد الأموال، فيما لو افترضنا أن هذا الشخص قد استؤجر للصلاة وهو كان يقلد ذاك الفقيه غير الحجة، وذاك الفقيه غير الحجة كان شي يقول؟ يقول السورة تبطل الصلاة، ويقول الوضوء يبطل الصلاة، والاستقبال يبطل الصلاة، وهذا كان باني بتبعه، يعني يقلده، كان باني على مانعية الشرط والجزء، ولكن يحتمل أنه عندما صلى إجارة يحتمل جاب الشرط والجزء، لا ما يحتمل، يحتمل أتى بهما من باب الغفلة، واضح أنه غفل ونسى مبنى وأتى بهما، مو؟ ففي مثل هذه الحالة هذه الصلاة المخالفة لرأي الفقيه الحجة، لأن الفقيه الحجة شو يقول؟ يقول السورة واجبة، يقول الوضوء واجب، وأنه شرط في صحة الصلاة. هذه الصلاة المخالفة لرأي الفقيه الحجة الأثر المترتب عليها هو ماذا؟ أنه يكون يرجع الأموال، هذا أثر غير وجوب القضاء. واضح؟ وجوب القضاء ما نحكم به، ولكن إذا كان أكو أثر آخر كرد الأموال، أن هذه الصلاة لا نجزم بصحتها، وإذا كنا لا نجزم بصحتها فكون نرجع شنو؟ نرجع الأموال، هذا أثر غير وجوب القضاء يترتب على المخالفة، مخالفة هذه الصلاة لرأي الفقيه الحجة. فإذا لابد أن نرجع الأموال. ليش؟ لأنه إنما يصح لك أن تتملك الأموال إذا كانت الإجارة شنو؟
صحيح.
والإجارة لم تصحيحة إذا كان العمل
صحيح.
أنت تجزم بصحة العمل؟ تحتمل صحة احتمال. فبالتالي لا يحق لك أن تتملك الأموال. وإذا شكينا نستصحب بقاء الأموال على ملك مالكها. سابقا هي ملك لذلك الشخص اللي أجرني، والآن أشك تملكتهم بعقد الإجارة أو لا، فأستصحب شنو؟ بقاهن على ملكية صاحبهن. واضح؟ إذا لم نبني على بطلان الإجارة، وإلا الإجارة هي شنو؟
باطلة. إعادة العمل أو إرجاع الأموال.
بعد لا، يعيد العمل يكون بعقد جديد.
بعقد جديد.
أي. واضح؟ إلا إذا كان شنو؟ أنهم أجرى بنحو شو اسمه؟ يعني يريد من عنده صلاة ذمة بنحو الكل، يعني ذمته مشغولة.
يعني إفراغ الذمة.
أي، فحينئذ بإمكانه أن يأتي بالفرد الصحيح إذا كان مأجرة على صلاة ما محددها ببقيت، وحينئذ يحق له أن يأتي بالفرد الصحيح وصلاته تكون صحيحة، يعني يحق له أخذ الأموال. النقطة الثالثة، وأما إن لم يعرف كيفية أعماله السابقة فيمكنه البناء على صحتها إلا في بعض الموارد. قلنا ليش يبنى على الصحة؟ لقاعدة الفراغ، لأنه بعد الفراغ يشك أن هذه أعماله كانت واجدة للشرائط والأجزاء أو لا، فيشك في صحتها، قاعدة الفراغ تقول إن شاء الله صحيحة، إلا في بعض الموارد. مثل إيش سيدنا قال؟ كما إذا كان بانيا على مانعية جزء كالسورة مثلا، جلسة الاستراحة، التسبيحات الثلاث، أو شرط كالطهارة والاستقبال، هذه شرائط. يقول ذني بطلن الصلاة، معنى المانعية شنو؟ مانعية من الصحة، يعني إذا جبتهن تبطل الصلاة، عدمها شرط في صحة الصلاة. واحتمل الإتيان به غفلة، احتمل إذا جازم ما جابه، وهذا بعد خلف فرض المسألة، احنا شو فارضين؟ انه ما يعرف كيف يطلع منه، اكو احتمال جاب هنذن من باب الغفلة. فهنا لا يحكم بصحة الصلاة، بل حتى في هذا المورد، يا مورد إذا كان بانيا على مانعية شرط أو جزء واحتمل الإتيان بالشرط أو الجزء غفلة، واضح الفرق؟ بل حتى في هذا المورد إذا لم يترتب على المخالفة أثر غير وجوب القضاء فإنه لا يحكم بوجوبه. إذا كان المترتب هو وجوب القضاء وهذا الأثر مترتب على مخالفة تلك الصلاة التي أتى بها لرأي الفقيه الحجة، أثر إذا كان مترتب هو وجوب القضاء، يقول لا نحكم بوجوب القضاء، ما نقول لا يجب عليك القضاء. ليش؟ لأن وجوب القضاء فرع أن نعرف كيفية العمل، وأنه فاقد للشرط أو الجزء يلا نقول له عملك باطل ويجب عليك أن تقضي. وإحنا شو فارضين؟
احتمال
أن العمل شنو؟ ما نعرفه، ما يعرف عمله شون،
واحتمال أتى أنه غفلة،
فبالتالي العمل مجهود فما نعرفه، فلا نحكم بوجوب القضاء. وأما إذا كان الأثر شنو؟ المترتب على المخالف غير وجوب القضاء، قلنا كرد الأموال فيما لو كان مستأجرا للصلاة وكان يصلي بهاي الكيفية، فحتى مع احتمال إتيانه بالشرط والجزء لا نجزم بصحة الصلاة، وبالتالي الأموال لابد يرجحها، إما لأنه استصحاب يجري، أو نقول لا المعاملة إنما تصح على الفرد الصحيح على الصلاة التي نجزم بصحتها، وهي الصلاة لا نجزم بصحتها لأنه باني على مانعية شرط أو جزء. تقول أكو احتمال أنه أتى بالشرط والجزء، قلك صح أكو احتمال أتى بهما غفلة، لكن هذا يخليك تجزم بصحة الصلاة؟ لا، هذا تحتمل صحة الصلاة، والإجارة إنما تقع ماذا؟ الفرد الصحيح يريد صلاة صحيحة، أما إذا كانت الصلاة احتمال صحيحة فلا تكون الإجارة صحيحة، وبالتالي ما يحق لك تتملك الأموال، فيجب عليك أن ترجع الأموال. قال بل حتى في هذا المورد إذا لم يترتب على المخالفة أثر غير وجوب القضاء، وجوب القضاء فلأنه لا يحكم بوجوبه، يعني لا يحكم بوجوب القضاء إذا كان الأثر هو وجوب القضاء. أما إذا كان الأثر غير وجوب القضاء، شنو الأثر غير وجوب القضاء؟ كرد الأموال قلنا، فحينئذ هذا الأثر يحكم به. وجوب القضاء ليش ما يحكم به؟ لأن وجوب القضاء فرع فوات العمل وبطلان العمل، وهنا لا نجزم ببطلان العمل، نحتمل بطلان العمل. ليش نحتمل؟
عدم معرفة
الكيف، وهذا يبني على مانعية الشرط والجزء. نقول لك صح يبني، بس نحتمل أنه أتى به غفلة، لذلك هذا القيد يكون اللحظة. ما دام نحتمل أتى به غفلة، أكو احتمال عمله صحيح لو ماكو؟ أكو. والقضاء إنما يحكم بوجوبه متى؟ إذا جزمنا ببطلان العمل وأن العمل قد فاتك. موضوع القضاء هو فوت العمل، وهنا لا نجزم بالفوت فلا نحكم بالقضاء، واضح؟ أما رد الأموال، رد الأموال مو بعد قضية فوت وغيرها، الأموال هذه أنت استؤجرت للعمل، لابد تجيب الفرد الصحيح، وهنا لا نجزم بصحة العمل، فالإجارة شو تكون؟ تكون باطلة. وإذا شك بالإجارة قلك أكو استصحاب يجري، هاي أموال كانت ملك للمستأجر، والآن أشك تملكتها بهاي الإجارة اللي صليتها بهذه الكيفية، لو ما تملكتها فنستصحب بقاء على ملك مالك. هذا تمام الكلام في هذه المسألة.